بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله، قال الإمام البخاري رحمه الله: في الباب 33 من كتاب التهجد، باب صلاة الضحى في الحضر. قاله عتبان بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: باب صلاة الضحى في الحضر. قاله عتبان، يعني قصة عتبان، أنه كبر وعمي وكان المطر يأتي فيسيل الوادي ولا يستطيع أن يذهب إلى المسجد، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أحب أن تأتي إلى بيتي فتصلي فيه في موضع أتخذه مصلى. أحب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب إلى بيته وأن يصلي ركعتين في مكان ويتخذ هذا المكان مصلى، يكون يصلي فيه باستمرار، لأنه معذور من شهود الجماعة، لأنه أعمى وكان لا يجد قائدا يلائمه ويصلي يذهب به إلى المسجد، وربما سال الوادي الذي بينه وبين المسجد فيخاف على نفسه، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم من الضحى إلى بيته، فدخل فقال: أين تحب أن أصلي لك؟ قال، أشار إليه إلى موضع، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وقام الناس يصلون بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فصلى ركعتين ثم جلسوا يتحدثون، فقال قائل: ما فعل مالك بن الدخشم؟ ويقال الدخشن. فقال آخر: هو منافق يجادل عن المنافقين. فقال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله، من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى وقت الضحى ركعتين، وكان ذلك في المدينة أي في الحضر. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم وهو الفراهيدي، قال: أخبرنا شعبة وهو أبو بسطام، قال: حدثنا عباس الجريري، قال: هو ابن فروخ، عباس بن فروخ مقل هذا، عن أبي عثمان واسمه عبد الرحمن بن مل، عن أبي هريرة رضي الله عنه مختلف في اسمه، ومن الأسماء المشهورة أنه عبد الله بن صخر، وقيل عبد الرحمن بن صخر، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. لا ينام حتى يوتر. قوله: أوصاني خليلي، أوصى، الوصية الحظ على شيء، الحث عليه مع التأكيد، وأكثر ما تطلق على وصية من اقترب أجله وأوشك أن يودع. وقوله خليلي يعني النبي عليه الصلاة والسلام، ولا حرج أن يقول الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه خليله. وأما حديث لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فهذا من جهة النبي عليه الصلاة والسلام، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليتخذ خليلا، فإن صاحبكم خليل الرحمن. قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فلما اتخذه الله خليلا اكتفى بخلة الله، ولم يتخذ عليه الصلاة والسلام أحدا من الناس خليلا، ولو كان متخذا أحدا خليلا لاتخذ أبا بكر، ولكنه صاحبه في الغار. ونعم صاحبه وحبيبه. قالوا يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قيل فمن الرجال؟ قال أبوها. وأما الخلة فهي مرتبة أرفع. فأما الصحابي فله أن يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه خليله. أوصاني خليلي بثلاث، وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوجز في الوصايا والكلام ليحفظ عنه، فأوصاه بثلاث، وكان الكلام قليلا مباركا، ورب كلام عند المتأخرين يكون كثيرا قليل البركة. لا أدعهن حتى أموت، هذا فيه الانتفاع بالوصايا والتذكير، فإن الذكرى تنفع المؤمنين وينتفعون بها، ولا سيما ما كان من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما ما كان من مما يخص به ذلك الصحابي، فإنه يكون أحرص عليه من غيره. لا أدعهن حتى أموت، وهذا من باب العزم على الاستمرار في الطاعة، وإلا فالأمر لله سبحانه وتعالى، هو الذي بيده نواصي العباد وقلوبهم، فالقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، كقلب واحد يقلبها كيف شاء. ولكن حسن الظن بالله والعزم على الاستمرار على الطاعة هو الذي يجعل العبد يقول حتى أموت، لا أدعهن حتى أموت، بمعنى أن يستمر عليهن ما استطعت إلى ذلك سبيلا. صوم 3 أيام من كل شهر، وإذا نظرت إليها وجدتها خفيفة، لكن المداومة عليها فيها خير، وما يلقاها إلا الذين صبروا، مع كونها يسيرة على من يسرها الله عليه. صوم 3 أيام من كل شهر، سواء كانت هذه 3 الأيام في أول الشهر أو وسطها وآخره، كانت مجتمعة ومتفرقة، كل ذلك يصدق عليه أنه صام 3 أيام كل شهر. والأولى والأفضل أن يصوم 3 البيض لورود أحاديث تدل عليها، كحديث أبي ذر وغيره. صوم 3 أيام من كل شهر وصلاة الضحى، وتقدم في الدرس الماضي أنها تصلى 2 ركعتين أو 4 أو أرفع من ذلك إلى 12، بل إلى ما فوق ذلك. صلاة الضحى يصدق عليها ولو بركعتين ونوم على وتر، وصلاة الضحى صلاة في وقت غفلة، ولا سيما صلاة الأوابين، كما في مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، ترمض الفصال أي تشعر وتحس بحرارة الشمس. الفصال هي النوق الصغيرة التي فصلت عن أمها، أو أوشك أن يفصل عن أمه، وجلده يكون أرق من جلد الناقة أو الجمل، فإذا جاءت حرارة الشمس واشتد على الفصيل خرج، قام من حر الشمس وبحث له عن مكان يستظل فيه. فهناك حين ترمض الفصال، وذلك يكون قريبا ربما ثلث النهار أو ربع النهار، ربما إلى الساعة التاسعة العاشرة، وهذا وقت غفلة يغفل عنه الناس. الناس قد ذهبوا إلى معاشهم وأعمالهم، فلا يكاد أحدهم ينتبه لصلاة إلا أن يؤذن لصلاة الظهر. ولذلك سميت بصلاة الأوابين، لأنهم الأواب صيغة المبالغة، كثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ونوم على وتر، نوم على وتر. قال بعض الشراح إنما أوصى أبا هريرة بذلك، إما لأنه كان يعلم أنه ممن يخاف أن لا يقوم في آخر الليل، وإما لأنه كان يسهر في حفظ الحديث ومراجعته وطلب العلم، فيشق عليه أن يقوم من آخر الليل، فحثه على ما هو آكد في حقه، وهو المضمون الذي يكاد أن يضمن. فإن الشخص إذا سهر العبد أوشك أن يضيع صلاة آخر الليل، فالمضمون في حقه أن يوتر قبل أن ينام. وقد جاء حديث جابر موضحا لذلك، فقال: من طمع أو من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة. وعمر رضي الله عنه كان يمر عليهم وهم يصلون التراويح ويقول: والتي ينامون عنها أفضل، أي الصلاة في آخر الليل. ونوم على وتر فيه تأكيد صلاة الوتر، تأكد صلاة الوتر، وأنها سنة مؤكدة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بها، فينبغي للمسلم أن لا يغفل عنها. قال: حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أنس بن سيرين قال، وهو أخو محمد بن سيرين، قال: سمعت أنس بن مالك، أنس عن أنس، أنس بن مالك الأنصاري، قال: قال رجل من الأنصار وكان ضخما للنبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أستطيع الصلاة معك. فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فدعاه إلى بيته ونضح له طرف حصير بماء، فصلى عليه ركعتين، وقال: فلان بن فلان ابن الجارود لأنس رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، فقال: ما رأيته صلى غير ذلك اليوم. قول أنس رضي الله عنها قال رجل من الأنصار، مبهم لا يدرى من هو، ولكنهم فسروه باعتبار ابن مالك الذي سبقت قصته في أول الدرس، وعلقها البخاري فقال قاله عتبان ابن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رجل من الأنصار وكان ضخما، وهذا الذكر والوصف لهذا الرجل الأنصاري لبيان السبب الذي لأجله تخلف عن الصلاة، أنه كان ضخما أي يصعب عليه المشي والصعود والنزول، يضاف إلى ذلك أنه كان قد عمي، ويضاف إلى ذلك أنه لا يجد قائدا يلائمه، ويضاف إلى ذلك أنه قد ينقطع عن المسجد في مطر ونحو ذلك وهو لا يدرك. قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني لا أستطيع الصلاة معك، وهذا يدل على وجوب صلاة الجماعة لأنها لا تسقط إلا عن العاجز، لا تسقط إلا على غير المستطيع، فأما المستطيع فالله يقول واركعوا مع الراكعين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. قال فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى بيته، قال فأحب يا رسول الله أن تأتي إلى بيتي فتصلي. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى بيته، إلى بيت هذا الصحابي، أحب أن يكرمه شيء من طعام، خزيرة أو شيء من طعام على الخفيف، نعم يكرم به نبيه عليه الصلاة والسلام. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه كراما للنبي عليه الصلاة والسلام، دعاه إلى بيته، وهذا يدل على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من إجابة الدعوة وحسن معاشرته لأصحابه، فدعاه إلى بيته. واجتمع ناس من جيران عتبان، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر، ونضح له طرف حصير بماء فصلى عليه ركعتين. الحصير هو بساط مصنوع من خوص النخل، الخوص، وهو الحصير يكون قاسيا إذا كان يابسا، فنضح بماء ليكون فيه رطوبة لا ليطهر، فإن الأصل في الأشياء الطهارة، ولو كان نجسا لكان النضح وحده لكان غير كاف في تطهيره. إذن النضح لتبريد الحصير إذا كان معرضا للشمس، ولترطيبه لأجل أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم عليه وفيه رطوبة. وهذا فيه أنه لا حرج على المصلي إذا اتخذ له بساطا رطبا ليصلي عليه، فإنه ربما كان أخشع لصلاته. ومن ذلك هذه البسط والفرش التي تفرش بها المساجد، وما يوضع تحتها مما يسمى بالعازل الإسفنجي، هذا أيضا مما يريح المصلين، فهو له أصل، وأصله هذا الحديث. وهكذا أيضا فيه أن الصلاة تحتاج إلى أن تهيأ في مكانها لأجل الخشوع، فإن الخشوع من أعظم المطلوبات في الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وفيه جواز الصلاة على الحصير مع طهارة الأرض ونظافتها واستوائها، وهكذا أيضا على السجاد وغيره. وهناك مسألة شائعة بين طلبة العلم، وهي هل للإمام أن يتخذ سجادة يصلي عليها مع وجود فرش المسجد؟ والجواب أن في ذلك تفصيلا، فإن كان يتخذ هذه السجادة ليتميز بها على الناس ويترفع بها عليهم فهذا مكروه، وعده بعض أهل العلم من البدع ومن المكروهات، وتكلم عليه على هذه المسألة شيخ الإسلام وغيره رحمهم الله. وأما إن اتخذها لسبب ما، كان يكون الفراش فيه تصاوير أو فيه تشكيلات تلهي فاتخذ له قطعة صافية، أو كان عنده تحسس والغبار في بساط المسجد يثير له هذا التحسس، وقد أرشده الأطباء إلى أن يصلي على شيء سالم من الأتربة والغبار، فإن هذا جائز. قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على خمرة في المسجد، ومن قال بمنع ذلك فليس معه دليل. وقوله فصلى عليه ركعتين، نضح له، نضح هو رش الماء، طرف حصير، والطرف هو الذي سيصلي عليه أو يسجد عليه، فصلى عليه ركعتين. وهذا أيضا قد يدل على تخصيص الإمام بشيء دون المأمومين، فإن الحصير إنما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، والذين صلوا معه في البيت امتلأ البيت بالمصلين، فلا حرج على من دخل بيتا أن يأخذ سجادة ويصلي عليها، وليس هذا من تكلف يقول أنا أصلي على البلاط وإن كان طاهرا. قال وقال فلان بن فلان بن الجارود لأنس رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، قال ما رأيته صلى غير ذلك اليوم. هذا على ما رآه أنس، وقد رآه غيره، قد رآه غيره. والإنسان يخبر بما يعلم وبما سمع، والأمر بعد ذلك يكون من خلال النظر في اكتمال الأحاديث المروية في الباب، فإن الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. إذن قرأنا في هذه الليلة حديثين، حديث أبي هريرة وحديث أنس بن مالك، وعلق حديث عتبان بن مالك، وليس أخا أنس بل هو آخر، كلاهما أنصاري لكن ذاك غير ذاك، ذاك غير هذا. طيب المؤذن يؤذن. ثم توضأ للصلاة، وهناك جنازة سنصلي عليها بعد العشاء إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.